إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ربنا تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله يخلق ما يشاء ويختار من خلقه، فيفضله على بعض من خلق من الأرض ومن بني آدم ومن الأزمنة وغير ذلك. ومما فضله الله تبارك وتعالى من الأرض مكة والمدينة، وهكذا اليمن والشام، كما دلت على ذلكم الأدلة المتكاثرة. ومكة والمدينة وهكذا اليمن من ضمن جزيرة العرب التي هي مهبط الوحي، وجزيرة العرب يحدها من الغرب البحر الأحمر، ومن الشرق بحر الخليج العربي، وهكذا من جنوب شرقها البحر الهندي، ويحدها من الشمال الشام، وبعضهم قال تخوم العراق، وفي العراق نهر دجلة والفرات، وهكذا البحر العربي أيضا، البحر الهندي من جهة البحر العربي من جهة الجنوب، ومن جزيرة العرب اليمن ومكة والمدينة والحجاز ومخالف ذلك واليمامة وغير ذلك من البلاد التي تدخل في الحدود التي تقدم ذكرها. ولما كانت جزيرة العرب تحتوي على هذه البلدان الثلاث، مكة والمدينة واليمن، وما خصها الله عز وجل من الوحي، وأيضا المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبها دفن، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في مرض موته حين اشتد به الوجع، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أوصيكم، أو قال أوصي بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد نحو ما كنت أجيزهم، أي اكرموا الوفود نحو ما أكرمهم. قال الراوي: ونسيت الثالثة، وبعضهم قال: وسكت. ذكر بعض أهل العلم أن الثالثة تجهيز جيش أسامة إلى الشام. فشاهدنا قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأيضا روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وفي حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تكلم به: أخرجوا يهود أهل نجران وأهل الحجاز، وفي رواية: أخرجوا اليهود يهود الحجاز ونصارى نجران من جزيرة العرب. وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وجاء عن عمر. فهذه الأحاديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على إخراج المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة من جزيرة العرب. وأما مكة فشأنها أعظم، فلا يجوز للكافرين أن يدخلوها وأن يقربوا المسجد الحرام بحال من الأحوال، بخلاف المدينة وبقية الجزيرة فيجوز دخولهم ومرورهم في حال الأسفار ودخولهم للتجارة أو في الأمر الضروري أو الحاجة التي يعود نفعها على المسلمين وأما على وجه الاستيطان فلا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب كلها. وأما مكة فلا يجوز دخولهم بحال، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، المراد به الحرم المكي، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي بعد العام التاسع عام الوفود. وفي هذا العام أمر الله عز وجل نبيه ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، فأرسل أبا بكر ومعه علي بن أبي طالب وأبو هريرة، فنادوا في الناس في منى وفي غيرها ألا يحج بعد ذلك العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. والله عز وجل في هذه الآية أخبر أن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ذلك العام. قال: فإن خفتم عيلة، أي أيها المسلمون إن خفتم فقرا وحاجة بسبب منع المشركين من دخول مكة للتجارة وما كانوا يصحبون من الأطعمة، فإن خفتم فقرا بسبب ذلك قال: فسوف يغنيكم الله من فضله، فمنع المشركون من قربان الحرم، وإلى الآن ولله الحمد. وهذا الذي عليه أكثر العلماء. قال أهل العلم: فإن جاء بعض الكفرة يريد أن يتفاوض مع السلطان أو مع أمير المسلمين في ذلكم البلد يخرج إليه من يسمع كلامه ورسالته حتى يوصلها إليه، وما يحتاج ورسالته ثم يبلغه ما أراد، وإن قال لا بد من اللقاء فيخرج السلطان إلى الحل ولا يمكن الكافر من دخول الحرم المكي. قال أهل العلم: وإن تسلل بعض الكفرة فدخل خفية فمتى علم به أخرج. قال: وإن مات ودفن نبش قبره وأخرج إلى الحل ما لم يتغير، مما يدل على قداسة مكة وعظم شأنها، وفضائل هذه البلدة العظيمة كثيرة، ثم يليها في الفضل المدينة، ثم يليهما في الفضل الشام، ثم يلي هذه البلاد الثلاثة في الفضل اليمن. فيجب على المسلمين أن يعرفوا عظم هذه البلاد وأن يرفعوا رؤوسهم بهذه الفضائل، وأن يحرصوا أن يكون ممن يقيم الشعائر ويعظمها ويعظم حرمات الله تبارك وتعالى حتى تنالهم هذه البركة التي دلت عليها هذه الأدلة. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وكونه ينتسب إلى كذا أو من البلد الفلاني، فلا بد من إصلاح العمل وإحسان العمل، ولا بد من إقامة حدود الله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله تعبدا لله تبارك وتعالى. وليحرص العبد أن يكون من السابقين في كل خير، الممتثلين للأدلة في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وأن يدور مع الأدلة حيث دارت، وأن يمتثل الأدلة في كل وقت وحين بحسب استطاعته. فجزيرة العرب يجب أن تصان من الكفرة ومن استيطانهم، ولا يستقدم منهم إلى غير مكة إلا ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة الملحة، إن لم يتيسر من يقيم تلك الحاجة من أهل الإسلام. فاستقدام الكفرة واستكثار أعدادهم في هذه البلاد يدعو إلى فساد، فإن الكفرة إذا كثروا ينادون بحقوق، لا سيما والكفار يدفعون بأهل الشر دفعا إلى هذه الجزيرة لقصد الفساد والإفساد، فينادون بحقوقهم فيحتاجون إلى معابد وإلى كنائس، وأيضا يسعون لنشر الفساد. فليكن المسلمون على حذر، وليجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن ينظروا إلى هذا الأمر بنظر البصر والبصيرة، بنظر البصر والبصيرة. وإن دخل كافر لأمر ضروري أو حاجة ملحة فيؤمن ويكون تحت النظر، أو إذا حصل عهد أو دعت الحاجة لدعوتهم إلى الإسلام، قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، عسى أن يسلم منهم أحد ويجتهد في دعوتهم إلى الإسلام. وكذلك تبين لهم محاسن الإسلام وجمال الإسلام حتى يدخلوا في دين الله عز وجل إن أراد الله عز وجل بهم خيرا. فثمامة ابن أثال حين ربط في سارية المسجد في المدينة رأى من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سماحة المسلمين ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه وصفحه فأسلم. فنسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. وأيضًا مما يضاف من الأدلة إلى إخراج اليهود من جزيرة العرب ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أجلى اليهود خيبر إلى من الحجاز من خيبر إلى تيماء وأريحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد إجلاءهم إثر فتح خيبر، إلا أن أرض خيبر كانت مشتركة بين اليهود والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يقوموا بتلك الأرض، أن يقوموا على الشجر والزرع، ولهم نصف ما تخرج الأرض ويبقيهم النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ذلك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: نبقيكم ما شئنا، نبقيكم ما شئنا. فلما كان في عهد عمر أخرجهم من خيبر، وإلى الله المشتكى. من صنيع كثير من الناس في زمننا من إدخال النصارى وربما غير النصارى إلى بلاد الإيمان والحكمة، إلى بلاد اليمن، ومن ثم ينتشرون في الجزيرة، وبعضهم يتسرب إلى المملكة، وبعضهم يبقى في بعض البلاد اليمنية لقصد الفساد والإفساد. لا نقول أن اليمنيين يحتاجون لهؤلاء النصارى الذين يدفع بهم البحر دفعا ووراءهم من وراءهم من الكفرة فيفترشون السواحل وتستقبلهم الشاصات والأيادي الخائنة أو الجاهلة، وأناس لا يبالون بدينهم أو بكثير من دينهم من أهل الجشع والطمع، من أهل الجشع والطمع، فينقلونهم من بلد إلى بلد ويجعلون لهم الأماكن والأحواش والحراسات ويجعلون لهم مراحل، مرحلة في بلد كذا ومرحلة في بلد كذا وتجمع في بلد كذا لقصد الفساد والإفساد. وما أكثر أعدادهم في بلاد شبوة كما لا يخفى. وأيضا يواصلون السير إلى الرافضة الذين يستدعونهم ثم يجتهدون في تدريبهم على الأسلحة، فلهم معسكرات، لهؤلاء النصارى معسكرات في صعدة وربما في غيرها، وصار هؤلاء النصارى من الحبشة وربما من غيرها يهددون ويحذرون من أن يعتدى عليهم، ويزعمون أنهم وراث لأرض جدهم أبرهة الحبشي، ويقولون نحن لا يقل عددنا عن اليمنيين أو عن عسكر اليمنيين، بل نحن أكثر ولنا أناس كثر في بلاد اليمن وعندهم الأسلحة لقصد الفساد. والرافضة يستوعبونهم ويعدونهم لحرب اليمنيين وإفساد دينهم، وربما أيضا يعدونهم لحرب المملكة، وما ندري إلا وقد صار الحال مثل السودان أو أشد، مثل السودان أو أشد. فالسودان عدا عليها الأعداء لكثرة خيراتها، فعدا عليها الأعداء وسربوا إليها من النصارى ومن المرتزقة، وأيضا أصحاب الطرق الصوفية يدعمون أولئك المفسدين فينهبون ويقتلون ويحرقون البشر والبلاد، وتصير الدنيا بعدهم رمادا في بعض الأماكن. عاثوا فسادا، عاثوا فسادا. فلا يجوز عباد الله استقدام هؤلاء النصارى أو السماح لهم في سكنى اليمن، وصاروا ينادون بحقوقهم وهم أناس جاءوا للفساد والإفساد، فلا يجوز نقلهم ولا إدخالهم ولا إعانتهم على البقاء في هذه البلاد ولا في غيرها من جزيرة العرب. فنبينا صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فكيف نحن معشر اليمنيين ندخلهم ونجعل لهم اليمن دار إقامة، لا سيما وهم يعدون العدة لقصد الشر في البلاد وفي العباد. فيجب على المسؤولين وعلى سائر الناس أن يتنبهوا وأن يتيقظوا وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى مما يحصل من تقصير، ولا يجوز لأحد أن ينقلهم من مكان إلى مكان أو يعين على ذلك، وإن دفعوا ما دفعوا فهذا منكر عظيم، وهذا إعانة على الإثم والعدوان. فيجب على العبد أن يتقي الله ربه وأن يراقب الله تبارك وتعالى، ولا يكون آلة فساد ومفتاح شر على نفسه وعلى قبيلته وعلى بلاده، فيسعى بإشاعة الشر وخلخلة الأمن ومحاربة الفضائل وإشاعة الرذائل. فما من مكان ينزل هؤلاء النصارى فيه في الغالب إلا ويصنعون الخمور، تجد مصانع خمور بين مقل ومستكثر يصنعون الخمور ويعيثون فسادا في أرض الله وينتشرون في الشوارع هنا وهناك، فهذا منكر يجب أن يتنبه له وأن ينكر فالمنكر ما أنكره الشرع وعلم قبحه في الشر، وقد سمعتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأحثه على إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر أعدائنا بما شاء وكيف شاء، إن ربي لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.